أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى هذا المطلب، وهو أن الموكل له خيار المجلس، هكذا يرى المصنف، ولكن قلنا بشرط، وهو أن يكون حاضرا في مجلس العاقد. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. قال المصنف رحمه الله: والمراد به مجلسهما المضاف عرفا إلى العقد. والمراد به يعني بمجلس العقد، شو المقصود بمجلس العقد؟ لأنه لما يحضر الموكل مع الوكيل لابد يكون عرفا في نفس المجلس. يعني عندما نقول بأنه الموكل له خيار المجلس لابد في نفس مجلس العقد. أما لو كان مثلا بينهم جدار بحيث يعرف أن مجلس المكان الذي فيه الموكل غير المكان الذي فيه الوكيل، بحيث يعني يعتبر هذا ما له علاقة بعمل الوكيل، ها، لا يثبت له خيار المجلس. لذا قال والمراد به مجلسهم المضاف عرفا إلى العقد. فلو جلس هذا في مكان وذاك في مكان آخر فاطلع على عقد الوكيلين، طبعا الموكل مرة يقول احنا موكل للبيع، موكل آخر للشراء، وكيل للبيع، وكيل للشراء. لنفرض الموكل للبيع في مجلس، موكل الشراء في مجلس، بحيث الوكيلين صايرين في مجلس آخر ما له علاقة بمجلس الموجود فيه الموكل للبيع والموكل للشراء. نقول لا، هذا ما يثبت خيار المجلس للموكل. لذا قال فمجرد ذلك لا يوجب الخيار لهما إلا إذا صدق كون مكانيهما، يعني مكان الموكلين، موكل البيع وموكل الشراء، مجلسا لذلك العقد، بحيث يكون الوكيلان كلساني الموكلين. يعني احنا لابد أن نلاحظ أن الموكل موجود، عرفت الفكرة؟ بحيث يكون الوكيل فقط لمجرد لسان، يعني لما يتكلم الوكيل بواضح بأنه يتكلم عن الموكل، بحيث إذا يعرف هذا نقول الخيار يقع يتم للموكل. طيب إذا بناء على أنه شنه، بناء على أنه يثبت للموكل، لأن مجلس الموكل هو مجلس الوكيل ومجلس نفس مجلس العقد، مجلسه هو مجلس العقد، إذا العبرة بافتراق الموكلين، لأن احنا أثبتنا الخيار الموكل، الموكلين، موكل البيع وموكل الشراء، إذا اللي الافتراق يعني ثبوت اللزوم من خلال افتراقهما، افتراق موكل البيع عن موكل الشراء. لذا قالوا العبرة بافتراق الموكلين عن هذا المجلس لا بالوكيلين، يعني لا بافتراق الوكيلين، هذا كله إن كان وكيلا في مجرد إجراء العقد. يعني هذا كلامنا وين؟ كلامنا فيما لو كان الوكيل وكيل في مجرد إجراء الصيغة. نسأل هل الموكل له خيار المجلس أم لا؟ هذا لأن إذا الوكيل في إجراء الصيغة ليس له خيار المجلس يبقى للموكل، لكن الموكل بشرط يكون حاضر في مجلس العقد. هذا كله بالنسبة للصورة الأولى. أما الصورة الثانية قال فيها وإن كان وكيلا في التصرف المالي كأكثر الوكلاء. أكثر الوكلاء عادة لما يصيرون وكلاء مو فقط مجرد إجراء الصيغة، لا، بحيث يتصرفون في المال. هنا عندنا صورتين، مرة يصير هذا الوكيل المتصرف وكيل متصرف بحيث يفهم من وكالته أنه يجوز له حتى الفاسق، هذا لا شك ولا إشكال أن هذا الوكيل المتصرف له خيار المجلس. لذا قال فإن كان مستقلا في التصرف في مال الموكل بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها، إيش مثل نظير العامل في القراض وأولياء القاصرين. حين لما أنا أعطي على الموكل أعطي وكالة لشخص بحيث إنه يعمل مضاربة، يعني أنا مني المال ومنه العمل، هذا إذا طبعا وكيل لما أعطيه العمل يروح بيع ويشتري ويفسخ وكل شيء، واضح الفكرة؟ وكذلك الولي عن القصر، الولي عن القصر لما يعطى ولاية على القصار لما يبيع في أموالهم، يبيع ويشتري في أموالهم، له حق الفسخ أيضا. هذا ليه تنظير، يقول فإن كان مستقلا في التصرف في مال الموكل بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها نظير العامل في القراض، القراض يعني من المقارضة اللي هو المضاربة، وأولياء القاصرين، فالظاهر ثبوت الخيار له لعموم الناس، لأن النص المتبايع بالخيار ما لم يفترق يشمل هذا أولي على الولي عن القسطر في بيعه وشراءه وتصرفاته، وكذلك يشمل العامل في القراض، لأن ذلك يقال لهم بائع، يقال له هذا بائع، يعني العامل في القراض هو أول ولي على القسطر، يقال له بائع، يقال له مشتري، يقال له متصرف، عرفت الفكرة؟ ها، ودعوى تبادر المالكين ممنوعة. قد يجي واحد يقول لا احنا ما نقبل العامل في القراض في المضاربة او الولي على القصار يشمله النص، ما نقبل انه يشمله النص، لان المقصود بالنص المالكين فقط. نقول هذه الدعوة ممنوعة، هذه الدعوة ممنوعة، اولا ان كان قصدك لاجل الغلبة، يعني الغالب في زمان اهل البيت عليهم السلام البيعان يعني هم الملاك، هذا ما نقابل الكثير أيضا جدا موجود، الوكلاء يبيعون ويشترون، والأولياء كذلك عن القصر هم بكثرة، يعني مو فقط الكثرة موجودة للملاك عندما يبيعون، صيد كثير في الموارد، وربما أكثر الموارد أن اللي يبيع هو المالك اللي يبيع مو الوكيل، لكن مع ذلك هم كثير بيع الوكلاء عن موكليهم، بيع الأولياء عن المتولى عليهم، هذا هم كثير. فدعوى أنها الروايات البيعان بالخيار ما لم يفترقا منصرفة إلى خصوص الملاك، هذه دعوة ممنوعة. لذا قال ودعوى تبادر المالكين ممنوعة، خصوصا إذا استندت إلى الغلبة، يعني الغلبة في الوجود، يعني قد يجي واحد يدعي يقول غالبا في الأفراد البيع أن اللي بيع هو المالك مو بالوكيل أو الولي. قال فإن معاملة الوكلاء والأولياء لا تحصى، وهل يثبت للموكلين أيضا مع حضورهما كما تقدم عن التذكرة؟ لاحظ، تقدم في الدرس السابق أنه الوكيل في إجراء الصيغة هل يجري في حقه خيار المجلس أم لا؟ قلنا أنه لا يجري في حقه خيار المجلس، ذكرنا عدة أدلة. إذن الموكل لو حضر معه يجري في حقه خيار المجلس؟ نعم يجري في حقه خيار المجلس. الآن نبحث عن الوكيل من القسم الثاني، يعني الوكيل المتصرف. هذا الوكيل المتصرف لو حضر الموكل معه هل يجري في حقه خيار المجلس؟ يقول إشكال، نفس الإشكال الذي تقدم. إذا بنلاحظ النص وبنقول أن النص متبادر منه خصوص المباشر، هذا معناته أن الموكل حتى لو حضر مع الوكيل المتصرف هذا الموكل لا يجري في حقه خيار المجلس. لماذا؟ لأن النص متبادر منه، البيعان يعني المباشران لإجراء العقد. قد يقال هذا، ومنها والمثال اللي ذكرناه لا تنسونه، ذاك اللي حلف على أنه ما يبيع كتابه وذاك اليوم احتاج وباع كتابه، شلون باع كتابه؟ مو هو حتى يحنث، لا خلى واحد غيره يروح يبيع، قال أنا حلفت على أني أنا ما أبيع، بعد غيري ما يبيع، لا أوكل غيره وخلي يبيع. ها، بعضهم قال لا يحنث. ها، فالخلاصة قد يجي واحد يقول هذا أنه المقصود بالمباشر، هذا وجه لعدم ثبوت خيار المجلس. لكن قد يقال لا، في الحقيقة نحن لو نراجع الأخبار يستفاد منها أنه فائدة خيار المجلس أنه إرفاق بصاحب المال. إذا كان إرفاق بصاحب المال يعني معناته أنه في الحقيقة الخيار يثبت للموكل الذي هو صاحب المال، مو للوكيل بعد، للموكل أيضا شنو يثبت. لذا قال وهل يثبت للموكلين أيضا مع حضورهما كما تقدم عن التذكرة؟ إشكال من تبادر المتعاقدين من النص، يعني هذا وجه لعدم ثبوت خيار المجلس للموكل، من تبادر المتعاقدين من النص، وقد تقدم عدم حنث الحالف على ترك البيع ببيع وكيله، هذا الوجه لعدم ثبوت خيار المجلس للموكل. لكن في وجه آخر يثبت خيار المجلس الموكل، لذا قال ومن أن المستفاد من أدلة سائر الخيارات، أدلة سائر الخيارات وبعد وخيار الحيوان المقرون بهذا الخيار، لأنه وردت رواية ذكرنا سابقا أنه رواية تقول الإمام يقول في صحيحة محمد بن مسلم المتبايعان بالخيار 3 أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك، يعني في سوى الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا، يعني إذا ما في حيوان لك شنو للافتراق، بعدين إذا افترقت كان البيع لازما ولا يجوز الفاسخ. الخلاصة أن هذا خيار الحيوان وأدلة سارة تثبت على أن المقصود إرفاق. لذا قال وخيار الحيوان المقرون بهذا الخيار في بعض النصوص كون الخيار حقا لصاحب المال شرعا اللي هو الموكل إرفاقا له، إرفاقا للموكل اللي هو المالك الحقيقي. فإذا كان إرفاق للمالك الحقيقي يعني الموكل يثبت لخيار المجلس ولا ما يثبت؟ يثبت. بعد في دليل ثاني وجه آخر ذكره المصنف لإثبات خيار المجلس للموكل، قال وأن ثبوته للوكيل لكونه نائبا عنه الموكل يستلزم ثبوته للمنوب عنه للموكل. إذا هو الوكيل المتصرف يثبت له خيار المجلس وهو المفروض نائب عن المالك، إذن المالك اللي هو الموكل يثبت له من باب أولى. لكن قد يجي واحد يمنع الأولوية يقول لا احنا نفترض أن النصوص تقصد المباشر، يعني المباشر للعقد له مدخلية في ثبوت خيار المجلس له، هذا بناء على هذه الدعوة، بناء على تمامية هذه الدعوة لا يثبت للموكل وإنما يثبت فقط الخيار المجلس يثبت للوكيل. لذا قال إلا أن يدعى مدخلية المباشرة للعقد فلا يثبت لغير المباشر اللي هو الموكل. ولكن الوجه الأخير لا يخلو عن قوة. الوجه الأخير شنه؟ أن أدلة الخيارات، أدلة الخيارات وأدلة خيار الحيوان المقرون بهذا الخيار، مقرون يعني بخيار المجلس، هذه الأدلة يستفاد منها أنه إنما جعل خيار المجلس إرفاق لصاحب المال الذي هو الموكل، فيثبت أيضا خيار المجلس للموكل. لذا قال ولكن الوجه الأخير لا يخلو عن قوة. حينئذ بناء على أنه يثبت للموكل فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرين من طرف واحد أو من الطرفين. إذا كان إحنا نقول إنه يثبت خيار المجلس للموكل، إذا يثبت الوكيل المتصرف ويثبت الموكل، إنزين قد الوكيل المتصرف من طرف واحد يعني من جهة البايع عدة وكالة، مثلا أنا موكل، أنا صاحب المال أبي أبيع الكتاب، وكلت زيدا في أن يبيع الكتاب وخليته وكالة مطلقة، وبعد زيد الوكيل وكل شخصا آخر وكالة مطلقة. الحين صار عندنا ثلاثة، أنا الموكل يثبت لي خيار، والثاني يثبت له الوكيل الأول يثبت له خيار، والوكيل الثاني أيضا يثبت له خيار. زين الخيار من يثبت للجميع في آن واحد؟ هذا غير معقول. إذا شو المقصود؟ المقصود أنه لو تقدم الذي يتقدم ويعمل البيع أو يعمل الخيار هو الذي ينفذ وغيره ما ينفذ، يسقط الخيار لبقية الأفراد. وكذلك لو كان عندنا الوكالة متعددة من جهة الطرف الثاني، يعني أحيانا يصير من جهتي أنا البائع وأحيانا يصير التعدد أيضا من جهة المشتري، فيثبت الخيار للوكيل الأول والوكيل الثاني وهكذا. لكن ها الذي يعمل الخيار يسقط الخيار بالنسبة للباقي، ينفذ بالنسبة للذي فقط يعمل الخيار. لذا قال وحينئذ فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرين من طرف واحد أو من الطرفين، فكل من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ وسقط خيار الباقين بلزوم العقد أو من فساخه. لكن قد يجي واحد يشكل هالإشكال يقول أنتوا ليش تفرضون أنه ينفذ السابق كلام السابق، ليش ما ينفذ كلام الفاسخ؟ مثل مسألة لو أنه أنا بعت الكتاب واستلمت النقود، يوم ثاني جي المشتري وفسخ، أنا أجازت وهو فاسخ، أنا راضي بالعقد وهو فاسخ، من اللي يجري حكمه؟ لا مو يوم ثاني طبعا، في نفس الجلسة، معذرة في نفس الجلسة لأن احنا نتكلم في خيار المجلس. الآن لو فسخ المشتري وفسخ الباع ينفذ الفاسخ ولا ينفذ؟ ليش يقدم قول الفاسخ؟ انت ليش ما تقول هناك في إذا صار متعدد من طرف واحد يعني في وكيل ثاني وثالث ورابع، ليش ما ينفذ الذي يقول بالفاسخ لا الذي يقول بالإجازة بإجازة العقد؟ ها المصنف أجاب قال هذا الكلام يتم أنه ينفذ قول الفاسخ فيما لو كان من طرفين، يعني واحد مجيز والطرف الثاني فاسخ، مثل قضية أنا لما بعت الكتاب أنا أجازت أو المشتري فاسخ، هذا يتم. أما إذا كان الفسخ والإجازة من طرف واحد يعني الوكيل الأول يجيز الوكيل الثاني للبايع يفسخ، لا هذا ما يقدم الفاسخ وإنما ينفذ كلام السابق في إعمال الخيار. فإن فسخ أهلا ونعمت، وإن أسقط بها ونعمت، والبقية اللي هو الموكل والوكيل مثلا الثالث أو الوكيل الثاني هذا ما ينفذ لهم الخيار أو إسقاط الخيار. لذا قال وليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز، فإن تلك المسألة فيما إذا ثبت للجانبين، يعني الفسخ للبائع مثلا والإجازة للمشتري أو العكس، وهذا فرض من جانب واحد. ثم على المختار هذه يأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.